بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة غافر ومع الآية أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. يعني الله أحيانا ربنا عز وجل بنوع الطرق إليه، وقد قالوا الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، فخلق السماوات والأرض طريق إلى الله، لكنه طريق سريع وطريق عريض وطريق قصير. خلق السماوات والأرض هذا طريق، هناك طريق آخر، طريق أن تنظر في أفعال الله. أفلم يسيروا في الأرض، وكلمة في الأرض هذه من إعجاز القرآن العلمي، يعني أنت أيها الإنسان تسير على الأرض أم في الأرض؟ تمشي في السراديب أم في الأقبية؟ لكنك تمشي على سطح الأرض. العلماء قالوا إن الهواء عده القرآن جزءا لا يتجزأ من الأرض، والدليل الهواء غلاف للأرض يتحرك معها، لو ثبت الهواء وتحركت الأرض ما بقي على وجه الأرض شيء، لأن الرياح المدمرة 200 كيلومتر بالساعة، الرياح التي الأعاصير التي لا تبقي ولا تذر، في أعاصير إذا أتت على مدينة لا تبقي فيها شيئا، ولا بناء ولا أشجار ولا جدران، هي 400 كيلومتر بالساعة 500. لو أن الغلاف الهوائي ثبت والأرض تدور لكان على وجه الأرض تيارات من الرياح سرعتها تزيد عن 1600 كيلومتر بالساعة، دمرت كل شيء. فالهواء غلاف للأرض يدور معها. إذا سرت أنت على وجه الأرض فهذه الآية فيها إشارة إلى أنك تسير في الأرض، لأن الهواء جزء لا يتجزأ من الأرض. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ماذا حل بفرعون؟ وماذا حل بسيدنا موسى؟ ماذا حل بأبي جهل؟ وماذا حل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء الطغاة العتاة الذين أرادوا إطفاء نور الله عز وجل ماذا حل بهم؟ وهؤلاء الدعاة الصادقون الأنبياء المؤمنون المتقون ماذا حل بهم؟ لمن كانت العاقبة؟ أليست هذه قواعد؟ الإنسان يدرس ويتأمل ويستنبط ويستنتج ثم يحكم. طيب لا تبعدوا، هلأ الشاب المؤمن المستقيم لو تتبعت حياته لوجدت أن حياته حافلة بالتوفيق وحافلة بالسكينة وحافلة بالاستقرار وحافلة بالسعادة، يوفق في زواجه، يوفق في عمله، ماله حلال، بيته متوازن، عنده سكينة نفس، كل هذه الميزات هي ثمرة من ثمار الإيمان. فأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة. يعني إذا واحد زار آثار الفراعنة يأخذه العجب العجاب، يعني ممكن الأهرام كل حجر أكثر من 20 طن، هذا الحجر جيء به من جنوب مصر وحمل على سفن عبر نهر النيل ونقل من ضفة النيل إلى أقصى القاهرة، طيب هذا الحجر كيف حمل؟ القاهرة وما حولها صحراء لا أحجار فيها، وهذه الأهرامات جلبت أحجارها من مكان بعيد من جنوب مصر. طيب هذه كيف جلبت وكيف بنيت؟ وفي صور أو في بقايا من الأهرامات، الأهرامات كانت مغطاة بطبقة مزخرفة من الفسيفساء، شيء رائع جدا. طيب كيف بنيت الأهرام؟ هناك بعض الأهرامات تدخلها الشمس في العام يوما واحدا، هو يوم وفاة فرعون. نحن عندنا إمكانية المهندسين يضعوا نافذة بحجم وبأبعاد وبميول بحيث أن أشعة الشمس تدخلها في يوم واحد. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة، يصدق هذه الآية الكريمة. يعني تحت الأرض مدن بأكملها، حضارات بأكملها، كل شيء يخطر في بالك تحت الأرض في مقابر فرعون. يعني حاجاتهم طعامهم للآن مقدد، قطع اللحم التي كانت قبل 6000 عام إلى الآن موجودة في متاحف الفراعنة، خبزهم إلى الآن، أدواتهم الخاصة إلى الآن، عرباتهم في القبر. هم يعتقدون أن هناك حياة بعد الموت، حياة مادية، لذلك يهيئون في القبر كل شيء لفرعون. طيب هؤلاء الفراعنة والأنباط، الأنباط حفروا الجبال، قصور في الجبال، مكعب دقيق دقيق منحوت من الصخر، وزخرفات وتيجان وأعمدة كلها من الصخر، ليس هناك بناء نقب. طيب الأنباط فعلوا شيئا عظيما، وهناك دراسات تؤكد أن الأقوام السابقة لهم إنجازات مذهلة، لكن عفى عليها الزمان. إذن أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني هذه الإنجازات الضخمة لأنها للدنيا لم تنفعهم شيئا حينما جاءهم الموت. والإنسان حينما يأتيه ملك الموت إما أن ينجح وإما أن يسقط. إنجازاته الضخمة كما قال الله عنها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمل إما أن يقبل وإما أن يرفض، إما أن ترقى به وإما أن تهوي به، إما أن يسعدك إلى أبد الآبدين وإما أن يكون سبب شقائك إلى أبد الآبدين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية وقف عندها المفسرون وقالوا فيها 3 أوجه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. المعنى الأول أن الرسل حينما جاءت بالمعجزات الدالة على رسالتهم هم اعتدوا بعلمهم، بدك علم مادي وفي علم ديني. العلمانيون يعتدون بعلمهم المادي، لك أنا رجل علم خير إن شاء الله، كأنه رجل الدين إنسان غير عالم. هذا الذي يعرف الله عز وجل ويعرف قوانينه ويعرف كتابه هذا من أعلى رجال العلم. فهؤلاء الكفار حينما جاءتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحة بالكتب المنزلة بالمعجزات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني اكتفوا بما بعلمهم المادي، كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالإنسان أحيانا إذا جاءه علم ديني وكان على علم مادي يعتد بعلمه ويفتخر به ويستغني عن علم الآخرين. هذا العلم المادي يعينك على كسب رزقك ليس غير، فإذا جاء الموت أنت مفتقر لمعرفة الله. وهذه ملاحظة نجدها واضحة عندما تفوقوا في العلم المادي، يستغنون بعلمهم عن معرفة الله، يستغنون بشهاداتهم العالية وألقابهم العلمية وإنجازاتهم في التأليف وفي حقول العلم المادي عن معرفة الله وعن معرفة كتابه وعن معرفة ما ينتظرهم من عقاب أو من إكرام لو أنهم أطاعوا الله عز وجل. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لكن علمهم المادي الذي لا يتصل بسبب إلى أخراهم، هذا العلم أرداهم وكان سبب شقائهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو أنه لما جاءتهم رسلهم بالبينات، من الذين فرحوا؟ هم الرسل، فرحوا بما عندهم من العلم، الله عز وجل طمأنهم وقال وكذلك ننجي المؤمنين. في معنى آخر، المؤمن حينما يعلم أن الله قد بشره بالجنة وبشره بالحفظ وبشره بالنجاة من كل مصيبة، فإذا جاء البلاء العام هو يعلم أن الله قد بشره بالنجاة، يفرح بهذه البشارة من الله عز وجل. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. الإنسان يعتمد على زيد أو عبيد وعلى فلان أو علان، فإذا جاء بأس الله عز وجل يقول يا رب ما في غيرك. طيب وين كانوا الجماعة يعني كنت تعتقد بهم وتعتقد أنهم يخلصونك من كل ورطة؟ فهذا من شأن الإنسان، متى يوحد؟ عند المصيبة. لكن البطولة أن توحد وأنت في الرخاء، وأنت في الرخاء تقول فلان وعلان وزيد وعبيد وفلان نفعني وفلان ضرني، ولولا الطبيب الفلاني ما كان ابني نجا من هذا المرض الخطير، ولولا هذا المحامي اللامع لخسرت القضية، ولولا هذا الغذاء لفقدت صحتي. وهو في الرخاء يعزي كل شيء لسوى الله. فإذا جاء بأس الله عز وجل قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لكن هذا التوحيد بعد فوات الأوان لا قيمة له عند الله عز وجل. أيها الإخوة، مرة ثانية وثالثة ورابعة، الإيمان له وقت مناسب، أما إذا كان في الوقت غير المناسب فلا ينفع. والدليل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما دمت في بحبوحة من صحتك، ما دمت في بحبوحة من عمرك، ما دمت في بحبوحة من شبابك، فهذا وقت الإيمان. أما على فراش الموت حين انقضاء الأجل عند نزول المصيبة، هذا الإيمان الذي يأتي في الوقت غير المناسب بعد فوات الأوان لا ينفع أبدا، بالعكس حسرة. مرة ثانية وثالثة ورابعة لا بد من أن تؤمن، لكن بعد فوات الأوان. الآن مطالب أنت أن تؤمن قبل فوات الأوان، أن تؤمن وأنت صحيح شحيح، أن تؤمن وأنت شاب، أن تؤمن وأنت في مقتبل الحياة، أن تؤمن وكلك أمل بالحياة. هذا الإيمان هنا ينفع، إن الإيمان إذا كان في مقتبل الحياة تحركت من خلاله، اخترت بيتك وأهلك وعملك وعلاقاتك وأصحابك وأصدقائك. فالإيمان ماذا ينفع؟ ينفع في اتخاذ القرار. لكن إذا الإنسان آمن بعد فوات الأوان صار الإيمان حسرة. هؤلاء آمنوا، لكن متى آمنوا؟ لما رأوا بأسنا. يعني ألف كتاب اسمه الحياة بعد الحياة، كتاب نادر، طبيب وجد مريض غاب عن الوعي شيء دقائق معدودة، فلما سأله ماذا حصل لك أخبره بأشياء غريبة جدا. يعني أعماله كلها عرضت عليه منذ أن ولد وحتى اللحظة بلمح البصر، شعر أنه ارتفع عن جسمه وأصبح يراقب جسمه من علين. فهذا الطبيب خطر في باله أن يستقصي الحالات المماثلة في بقية المدن والمستشفيات، فجمع حوالي 70-80 حالة، وسأل هؤلاء الذين ماتوا لوقت قصير ثم ردت لهم الحياة في حالات نادرة، فجاء بتقارير من هؤلاء 70 ودرسها دراسة مستفيضة، فكان العجب العجاب أن كل هذه التقارير رأى فيها 15 قاسما مشتركا. هؤلاء الذين فارقوا الحياة لفترة محدودة لا تزيد عن دقيقتين أو 3، مشاعرهم، أحوالهم، تصوراتهم، حركات أجسامهم، ارتفاعهم عن أجسادهم، استعراض أعمالهم السابقة كلها، هذا كله اشتركوا في الحديث عنه، مع أنهم لم يلتقوا مع بعضهم بعضا، من أماكن متباعدة، من مدن متباعدة، من دول متباعدة. فاستنبط هذا الكاتب أن كل إنسان حينما يأتيه ملك الموت يشعر بأن عمله أصبح محكا لمحاسبته، وكل إنسان لو أنه شارف على خطر معين يستعرض حياته كلها دقيقة دقيقة تمر أمامه كشريط بلمح البصر. فهؤلاء لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. أنا حدثني شاب والده اعتنق المذهب الإلحادي، كان مهندس، قال لي طول حياته يدعو لهذا المذهب، جاءته أزمة قلبية، هو على النقالة يدخل العناية المشددة، قال له يا بني كل شيء سمعته مني فهو باطل والدين هو الحق، قالها مرة واحدة وهو داخل للعناية المشددة وفارق الحياة بعدها. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. إنسان أمضى حياته في إدارة دور قمار وجمع ثروات طائلة، حينما كان على فراش الموت شعر بالخطورة، يعني زاره شخص من أهل العلم هو طلبه، قال له ماذا أفعل؟ قال له والله لو أنفقت كل هذه الأموال وهي تزيد عن 800 مليون لا تنجو من عذاب الله. فالواحد لا يصل مع الله إلا طريق مسدود. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. كان في شخص يعني من أرقى أنواع التجار أوتي قدرة في البيع يعني يحسده عليها كل الناس، وغنى وسيارات وبيوت ومصايف، عمره 38 سنة، يعني جاءه مرض خبيث، فكلما تذكر هذا المرض كان يهذي ويقول لا أحب أن أموت. فلما جاء ملك الموت ذكر لي أحدهم قال لي والله صرخ صرخة ما بقي واحد في البناء كله وهو 4 طوابق إلا وسمعها. فلما رأوا بأسنا، هي الساعة التي لا بد منها، حينما يدرك الإنسان أنه خسر كل شيء. الآن إذا الإنسان خسر صفقة بدك الخسارة مؤلمة جدا، يتم بتندم سنتين، احترق قلبنا على الصفقة، اشتغلنا فيها سنتين ما ربحنا فيها شيء. فكيف إذا الإنسان خسر حياته الأبدية؟ قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا واحد ارتكب جريمة قتل وحكم عليه بالإعدام وصدق الحكم وثيقة لتنفيذ الحكم، هلأ إذا حب يبكي أمام من حوله بكاءه ينفعه؟ لو أراد أن يرجوهم أن لا يعدموه رجاؤهم يمنعهم ينفعه؟ لا إن بكى ولا إن ضحك ولا إن عبس ولا إن توسل ولا إن التمس ولا إن رفض ولا إن مدح ولا إن زم، لا بد من تنفيذ هذا الحكم. هذا هو الطريق المسدود. فالإنسان الآن ببحبوحة، نحن كلنا بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تلغي هذه العلاقة المشبوهة، بإمكانك أن تلغي هذه الصفقة التي لا ترضي الله عز وجل، بإمكانك أن تلغي هذا العمل الذي لا يرضي الله عز وجل، بإمكانك أن تقيم الإسلام في بيتك في عملك، بإمكانك أن تعود إلى الحق. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فلذلك الإنسان كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار يعملان فيك. كل واحد عنده صورة لنفسه قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، بيكون مثل الوردة. هلأ أخاديد وحفر بوجهه وغضون. طيب ضع هذه الصورة مع هذه الصورة، ماذا تستنبط؟ هذا فعل الزمن. الليل والنهار يعملان فيك. قال: فاعمل فيهما، لحق حالك. ما دام الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. فالبطولة أن نعرف الله عز وجل، وأن نعرفه في الوقت المناسب، وأن نعرفه في العمر المناسب، وأن نستفيد من هذه المعرفة استقامة على أمره، وعملا صالحا تقربا إليه، ثم دعوة إليه. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذا جبل بن الأيهم ملك غساني، جاء سيدنا عمر مسلما، أسلم أثناء الطواف حول الكعبة، في بدوي داس إزاره فضربه على أنفه ضربة هشمت أنفه. سيدنا عمر قال له: أرض الفتى، لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال له: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني، قال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه بشب السيف يداوى، إلى آخره. فلما أيقن أنه لا بد من أن يقتص منه، ولا هاربا شطر الشمال، والتحق بقومه الغساسنة، وشرب الخمر، وعاش حياة لاهية عابسة. لكن عثرت قبل فترة على أبيات قالها وهو يفارق الحياة، لو سمعتم هذه الأبيات شعرتم أن قلبه يعتصر من شدة الندم. هل تحبون أن تعرفوا من هو العاقل؟ هو الذي يفعل فعلا لا يندم عليه. عند الموت هناك ندم شديد. فإذا الإنسان ماذا قال أحد الصحابة؟ قال: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. يعني منطلق بأعلى سرعة، لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. وقال سيدنا علي: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يعني أصحاب النبي بلغوا من يقينهم أنه لو كشف الغطاء، يقينهم قبل كشف الغطاء كيقينهم بعد كشف الغطاء، وأنه لو علم أحدهم أن غدا أجله ما قدر أن يزيد في عمله. فالإنسان هذه الساعة التي لا بد منها، ساعة الفراق، يجب أن تكون أمامه دائما مستعدا للقاء الله عز وجل وللإجابة عن كل أعماله التي فعلها في الدنيا. فلذلك الإيمان على فراش الموت بالحياة، بيحرم البنات، بيعطي الصبيان، بيغير بالميراث، بيعمل سندات دين خلبية كلها حتى يجعل الثروة كلها بأيدي قليلة، هذا كله متى يندم عليه؟ وهو على فراش الموت. في رجل ببعض البلاد الإسلامية يعني عمل بعض الفتاوى التي لا ترضي الله عز وجل، قال لي أحد علماء دمشق: حضرت نزعه الأخير وهو على فراش الموت، رفع يديه الإثنتين وقال: إنني أشهدكم أنني بريء من كل الفتاوى التي أفتيت بها من قبل. طبعا أدرك الخطورة. فنحن نريد هذه الساعة، ساعة لقاء الله عز وجل. لذلك كل واحد منا قبل أن تقول كلمة، قبل أن تأخذ مبلغا، قبل أن تقطع، قبل أن تمنع، قبل أن تعطي، قبل أن لا تعطي، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، قبل أن تقف أي موقف، هل عندك جواب لله عز وجل؟ عندك جواب لله؟ إذا معك جواب كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. من معاني هذا الحديث يعني إذا عرضت هذا الأمر على نفسك وأنت بين يدي الله ووجدت أنك محق في هذا العمل، هذا العمل لا تستحي به، إذن افعله ولا تخشى كلام الناس. إذا لم تستحي من الله بهذا العمل افعله ولا تخشى أحدا، وعلامة المؤمن أنه لا يخشى إلا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.